بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، في الدرس الماضي أخذنا حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه في باب الجماعة والإمامة، ولخص هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى مسجد جماعة، إذا دخل الإنسان مسجد جماعة يصلون الجماعة، والجماعة التي يصلونها هي الأولى جماعة المسجد، وكان قد صلى في يعني بيته أو في رحله أو في أي مكان، فإنه ماذا؟ فإنه إذا حضر المسجد والناس يصلون دخل المسجد، كان داخل المسجد لا خارج المسجد والناس يصلون، فإنه ينبغي له أن يدخل معهم في الصلاة. لهذا الحديث هو حديث يزيد بن أسود، قال: إذا أدركتما مسجد جماعة قد صليتما في رحالكما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا، وقال لهما صلى الله عليه وسلم: تكتب لكما نافلة، تكتب لكما نافلة. بعض أهل العلم كما ذكرنا يرى أن هذه الصلاة مأمور بها، يعني يجب على من كان في هذه الحال أن ينضم إلى هذه الصلاة وأن يدخل مع المصلين، والحكمة كما بينا حتى لا يساء به الظن، الناس يصلون صلاة الجماعة وأنت جالس، فقد يساء الظن بهذا الإنسان، ف يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مع الجماعة وتكتب له هذه الجماعة نافلة. وهذا الحديث دل على فوائد ذكرناها في الدرس الماضي، ومن هذه الفوائد أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض، ائتمام المتنفل بالمفترض، وغير ذلك من الفوائد التي تقدم ذكرها. ثم قال الحافظ ابن حجر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده
اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، هذا أخوه وأصله الصحيحين.
نعم.
ثم ذكر حافظ بن حجر هذا الحديث العظيم في يعني بيان جملة من مسائل الاهتمام بالإمام، وهو حديث أبي هريرة. وهنا هذا الحديث كما قال حافظ بن حجر أصله في الصحيحين. شو معنى أصله؟ يعني هذا الحديث موجود في الصحيحين لكن باختصار، يعني حديث أبي هريرة موجود في البخاري وفي مسلم لكن باختصار، فالحافظ بن حجر يريد أن يبين أن هذا الحديث موجود في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لكنه ماذا؟ لكنه هنا أتى برواية أبي داود، لأن رواية أبي داود أتم، يعني ألفاظها وفوائدها أكثر من رواية الصحيحين، فيها فوائد فيها زيادات، وهي رواية صحيحة. وهذا من فائدة هذا الكتاب، كتاب الحافظ بن حجر، أن حافظ بن حجر اتقى الأحاديث وأتاك بالأحاديث بالحديث الأعظم في الباب. يعني إذا رأينا حديث الوضوء الذي نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فكثير من الصحابة نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، فالحافظ بن حجر ماذا يفعل؟ يأتيك بالحديث الأصل في هذا الباب، أو الحديث الأكبر والأتم فائدة، ومن ذلك هذا الحديث. هذا الحديث لم يأتيك برواية البخاري ولا برواية مسلم، وإنما أتاك برواية أبي داود، وإن كانت دون روايتين في الصحة لكنها رواية صحيحة وهي أتم في الفوائد والمعاني. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وفي الرواية أجمعون. فهذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد، لكن قبل أن نتكلم على فوائد هذا الحديث نذكر كلمات هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما معنى يؤتم به؟ أي يقتدى به فيتبع ولا يتقدم عليه ولا يسبق. ذلك جاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه أي بالتقدم أو التأخر، إنما يتابع. لأن لو الناس يتقدمون ويتأخرون ما فائدة الإمام؟ فالإمام جعل إماما حتى يتابع، إذا ركع نركع، إذا قام نقوم، إذا كبر نكبر، وإذا سلم نسلم، وهكذا، ولا نفعل كما يفعل كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فكبروا. هنا الفاء يقول العلماء واقعة في جواب الشرط، وتقتضي ماذا؟ تقتضي وتستلزم التعقيب، يعني إذا كبر وانتهى من التكبير ابدأوا أنتم بالتكبير. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، سواء تكبيرة الإحرام أو يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام أو تكبيرات ماذا؟ الانتقال. لأن بعض الناس قد يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فينشغل، يتكلم مع صاحبه أو يتكلم بالهاتف، هذه الواجبة يدخل مباشرة ما يتأخر. فهكذا يعني إذا كبر الإمام ماذا؟ نكبر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا حتى يكبر، يعني حتى يقضي تكبيره كبروا بعد إمامكم. ثم قال: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه الرواية التي جاءت هنا، اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله يعني استجاب الله، مش سمع مجرد السماع، الله يسمع كل شيء، لكن سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده. ماذا نقول؟ نقول اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. وهذه رواية من أربع روايات وردت في التحميد، فالتحميد وردت في أربع روايات في الصحيحين أو في أحدهما. فإما أن تقول اللهم ربنا لك الحمد، هذا واحد، اللهم ربنا لك الحمد، أو تقول اللهم ربنا ولك الحمد بإضافة الواو، أو تقول ربنا لك الحمد من غير اللهم، ربنا لك الحمد، أو تقول الله ربنا ولك الحمد. إذن هذه أربع روايات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد: ربنا لك الحمد، ثانية ربنا ولك الحمد لإضافة الواو، الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. هذا هو الواجب الذي يقال. ثم الزيادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، إلى غير ذلك من الزيادات الواردة، هذه سنة. فهذه الروايات الأربع الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المشهور عند الناس، كثير من الناس يقول ربنا لك الحمد والشكر، هذه الشكر ليس لها أصل في السنة، يعني لم تذكر في أي روايات من روايات صفة صلاة النبي، ما كان النبي يقول ربنا لك الحمد والشكر. والإنسان يلتزم بالسنة ولا يزيد، حتى لا يدخل في باب ماذا؟ الإحداث والبدع، وإنما يقول هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر حديث قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أجمعين هذا جاء في رواية أجمعون، وكلاهما من حيث اللغة صحيح، ويعني كلاهما له توجيه، أجمعين أو أجمعون كلاهما صحيح، وورد في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتمل على جملة من الفوائد أو من المسائل. فأولا الحكمة من الإمام أن يقتدى به، فلا يجوز معه أمور. يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الإمام يقتدى به، فإذا هناك بعض الأشياء التي لا تجوز مع الإمام في باب الاقتداء به. من هذه الأمور ما هي؟ الأمر الأول المسابقة، أن يسابق الإمام، وهذا يقع للأسف شديد لكثير من المصلين، خاصة إذا كان إمامهم مثلا بطيئا أو كان كبيرا في السن، فالناس عندهم عجلة وفي النهاية لا يخرجون من الصلاة قبل إمامهم سبب العجلة، يتجاوزون إمامهم، وهذا نراه كثيرا خاصة إذا سجد الإمام، ترى كثير من المصلين خلف الإمام، ليسوا بعيدين بل خلف الإمام، يصلي خلف الإمام ومع ذلك يسجد قبل الإمام، هذا يعني لا شك من التقصير. فالمسابقة لا تجوز، المسابقة لا تجوز بل هي من الكبائر، يعني الذي يفعل يسبق إمامه في الصلاة واقع في كبيرة، واقع في إثم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام، يعني يسبق الإمام فيرفع رأسه سواء في من الركوع أو من السجود، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا الوعيد الشديد يدل على أن هذا العمل من الكبائر، من الأعمال التي لا تجوز، لأن الكبيرة هو الذنب الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه عقوبة، مثل حدود الشرعية، مثل اللعن، مثل الغضب، مثل هذا الحديث يحول الله صورته صورة ماذا؟ صورة حمار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا المسابقة لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا واضحا عن المسابقة. فإذا سابق الإنسان إمامه، إذا سابق الإنسان ماذا؟ إمامه، بعض أهل العلم يرى أن صلاته باطلة. أنا لا أقول هذا الراجح أو غير راجح، لكن أذكر هذا القول، وهذا يعني القول الشديد من أقوال أهل العلم، يرى أن الذي يسبق إمامه أن صلاته ماذا؟ أن صلاته باطلة إن كان ماذا؟ إن كان عامدا، وإن كان ساهيا أو جاهلا، إذا هو عامد ويدري ويسبق الإمام قالوا صلاته باطلة، لكن إن كان ساهيا بالسهو يعني أو جاهلا ما يدري فصلاته ماذا؟ قالوا صلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع فيأتي بالذي سبق به الإمام ويأتي به بعد الإمام، يأتي ماذا؟ به بعد إمامه. مثلا ركع قبل الإمام ثم الإمام جاء، الإمام وصل الركوع وهذا قد سبق إمامه بالركوع، ماذا يفعل؟ يقوم يرتفع ثم يركع ولا يسبق إمامه، لأن الإمام جعل لأجل أن نأتم به لا لأجل أن نسبقه. فإذا كان الإنسان ساهيا يعني سبق الإمام سهوا أو جهلا فإنه ماذا؟ فإن صلاته صحيحة، لكن يرجع ثم يتابع إمامه لأنه فعل فعلا في غير محله، هذا يعني ركوعه في غير المحل، محل الركوع أن يكون بعد ماذا؟ بعد الإمام. إذن هذا الصورة الأولى، صورة ماذا؟ المسابقة. صورة ثانية يقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس الموافقة، يعني يوافق إمامه في الصلاة، يركع مع الإمام، يقوم مع الإمام، مجرد ما يسمع الإمام يقول الله أكبر يعني بكبر، يسمع بس لفظة حرف الألف يقوم مباشرة، فيكون مع إمامه يوافق إمامه في ركوعه وفي سجوده، وهذا لا شك أنه مكروه، هذا لا شك أنه مكروه. فإن كانت الموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام، يعني في تكبيرة الإحرام، فإن صلاة هذا الإنسان لا تنعقد، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته بعد، يعني الإمام يوم يقول الله أكبر والمأموم يقول مع إمامه الله أكبر، أنت الآن تأتم بمن لم تعقد صلاته أصلا، بعد من عقدت صلاته. متى تعقد صلاة الإمام؟ إذا كبر، إذا انتهى من التكبير، تكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر الآن عقدت صلاة الإمام، فأنت عند ذلك تقول الله أكبر، وكما قال النبي ولا تكبروا حتى يكبر. فإذا قلت مع إمامك الله أكبر وافقته في التكبير فإنك اقتديت بمن لم تعقد بعد صلاته، لذلك صلاتك ماذا؟ صلاتك مع هذا الإمام صلاة باطلة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة صورة التأخير، أن يتأخر عن إمامه، وهذا أيضا هذا لا يجوز. فإن كان التأخر عن سهو، إذا كان تأخره عن سهو، مثل يعني واحد ركع الإمام فهو يعني بسبب سهو وانشغال لم يسمع، لم ينتبه لركوع الإمام، لا زال واقفا ولم ينتبه حتى لمن بجانبه، ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، عند ذلك انتبه، ماذا يفعل؟ يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. فإذا كان تأخره عن سهو أتى بما تأخر به، أتى بما تأخر به، إلا أن يعني يصل الإمام إلى هذا المأموم في نفس الموضع الذي تأخر عنه. مثلا إمام ركع، الإمام ركع والمأموم لا زال قائما وسجد وجلس وسجد، وقام بعد ذلك والمأموم لا زال ماذا؟ قائما، يعني هذا سهو شديد، قد لا يعني قديم الناس، لكن بعض الناس قد يصيبه ذلك، فيصل الإمام إلى نفس الموضع الذي ترك فيه المأموم الساهي هذا، ماذا يفعل المأموم عند ذلك؟ لا يأتي بهذه الأمور، لا يأتي بها، وإنما هذه الركعة تلغى، يلغيها، فيعتبر نفسه متأخر عن إمامه بهذه الركعة فيأتي بها بعد السلام. لماذا؟ لأن الإمام وصل إلى نفس الموطن الذي يعني موطن سهو هذا المأموم. أما إذا كان التأخر عن الإمام متعمدا، فجمهور أهل العلم يرون، جمهور أهل العلم يرون أن الذي يتأخر عن إمامه متعمدا حيث أن الإمام يتجاوزه في ركنين فإن صلاته باطلة، صلاته ماذا؟ باطلة. يعني إذا ركع الإمام وهذا لا زال قائما، فالآن الإمام تقدم على هذا المأموم بركن ثم قال سمع الله لمن حمده، وهذا لا زال قائما، الآن تقدم على المأموم ماذا؟ بركنين، ركن الركوع وركن ماذا؟ القيام من الركوع، وهذا لا زال قائما. جمهور أهل العلم يرون أن صلاة هذا المأموم باطلة إذا كان ماذا؟ إذا كان عامدا، وهذا يفعله بعض الناس خاصة في السجود، يسجد ما شاء الله يأخذ راحته في الدعاء ويدعو، الإمام يجلس ويسجد سجدة ثانية ويجلس للتشهد، أو يقوم ولا زال هذا ساجد يقول أنا كان عندي دعاء أدعو به، عندك دعاء زي هذا إمام ينبغي أن تأتم به. فيعني جمهور العلم يرون أن صلاته باطلة إذا كان ماذا؟ إذا كان متعمدا. المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث أو نتكلم عنها في هذا الحديث، ما المراد بالاقتداء هنا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. فبعض أهل العلم، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد، هذا الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أن الاقتداء يكون في الأفعال الظاهرة، أن الاقتداء يكون ماذا؟ في الأفعال الظاهرة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أو ماذا ذكر؟ صلى الله عليه وسلم ذكر أفعالا ظاهرة، التكبير، الركوع، القيام من الركوع، الجلوس. فهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية الإمام أحمد أن الاقتداء بالإمام إنما يكون في الأفعال الظاهرة. ومذهب، هناك مذهب آخر ومذهب الأحناف ومذهب مالك ورواية مشهورة الإمام أحمد، أن الاقتداء يكون في الأفعال الظاهرة وكذلك في النيات، في النية. فلا يجوز عند هؤلاء، عند هذا القول الثاني، لا يجوز أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام، لا يجوز أن تختلف نية المأموم عن نية لا يجوز أن تختلف نية المأموم عن نية إمامه. يعني إذا كان الإمام يصلي الفريضة، فلا يجوز المأموم إلا أن يصلي الفريضة، ما يجوز له يصلي السنة أو يصلي سنة خلف الإمام. وكذلك لا يجوز له يصلي فريضة أخرى، يعني إمام يصلي الظهر مثلا، إمام يصلي الظهر، لا يجوز المأموم يصلي وراء إمامه مثلا، أو إمام يصلي العصر، فلا يجوز المأموم أن يصلي خلف إمامه الظهر مثلا. هذا على القول الثاني. أما على القول الأول قالوا الاقتداء بالإمام إنما يكون في الأفعال الظاهرة، أما في النيات فيجوز ماذا؟ يجوز الاختلاف، وهذا أقرب والله تعالى أعلم. وستأتينا المسائل والأدلة على ذلك، قد مرت بنا أدلة، لأن يعني الأدلة كثيرة في أن في اختلاف نية الإمام عن المأموم، كما في الحديث الماضي حديث يزيد بن أسود، وكما سيأتينا في حديث معاذ بن جبل، وفي حديث صلاة الخوف وغير ذلك. فاختلاف النيات ردت بها السنة، لكن الاقتداء المراد به هنا إنما هو الاقتداء في الأفعال الظاهرة. وبعض أهل العلم يقول إنما الاقتداء يكون في السنة، يعني إذا فعل الإمام خلاف السنة وأنت لست ملزما باتباعه فلا تتبعه، فلا تتبعه. مثال على ذلك، الإمام الآن أنت مسبوق، أنت ماذا؟ مسبوق، فأتتك ركعة مع الإمام، فالإمام في الركعة الثانية سيجلس للتشهد، وهذه بالنسبة لك الركعة إيش؟ الأولى، هذه بالنسبة لك الركعة الأولى. هل بعد الأولى هناك تشهد؟ ما هناك تشهد، لكن أنت ما تستطيع أن تفارق إمامك، فيجب عليك أن تتابعه، يجب عليك أن تتابع إمامك، والحالة هذه. لكن إذا كنت تستطيع أن تفارق الإمام في الأفعال الظاهرة، إذا فعل فعلا لا تراه من السنة، فأنت هنا تتبع السنة ولا توافق الإمام. مثل الإمام مثلا يقنط في صلاة الفجر، مسألة القنوط فيها خلاف بين أهل العلم، المالكية يرون القنوط قبل الركوع، والشافعية يرون القنوط بعد الركوع، والحنابلة لا يرون بالقنوط إلا في النوازل، والأحناف لا يرون بالقنوط مطلقا، لا يرون بسنية القنوط مطلقا. فأنت لا ترى بسنية القنوط مثلا، أو ترى أن القنوط مشروع في النوازل فقط، وإمامك دائما يقنط، يقنط دائما في كل فجر يقنط، فهل توافقه أو لا توافقه؟ هل تقنط مع إمامك؟ هل ترفع يديك؟ بعض العلماء يقول هنا لا توافق إمامك، لأنك تعتقد أن إمامك لا يفعل السنة، تعتقد أن إمامك لا يأتي بسنة النبي، وأن هذا الفعل الذي يفعله الإمام ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به بعض العلماء، لكن هناك علماء لم يقولوا به. وأيضا سنة النبي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط دائما في الفجر، حتى سئل طارق بن شهاب قال قلت لأبي يا أبتي صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث، قال هذا قنوت الفجر شيء جديد ما كان يفعله النبي ولا الصحابة ولا الأئمة من ورائه. وأيضا أحاديث أنس بن مالك قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع شهرا يدعو على رئل وذكوان، هذه القبائل التي قتلت أصحابه، ثم تركه. هذا يدل على ماذا؟ يدل النبي صلى الله عليه وسلم إنما قنت في نازلة نزلت بالمسلمين، وما كان هذا من عادته. فهؤلاء العلماء يقولون إنما يتابع الإمام في السنة الذي تقدر على مخالفة الإمام فيها، إنما يتابع الإمام في السنة إذا فعل فعلا تقدر أن تخالفه فيه، مثل القنوت مثلا، مثلا الإمام إذا قال سمع الله من حمد وضع يديه بعد قيام الركوع، طبعا هذه مسألة خلاف بين العلماء، فأنت لا ترى أن هذه من السنة فتنزل يديك ولا توافق إمامك، يعني عموما يعني هكذا يقول بعض العلماء. طيب ما السنة مع الإمام إذا لا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر عنه؟ السنة مع الإمام أن يتابع، أن يقتدى به. والمتابعة أخواني تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة ومتابعة تامة على السنة. أما المتابعة القاصرة صحيحة، وصلاة الإنسان صحيحة، لكنها ليست على وفق السنة، ليست على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يفعله الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وهي المتابعة أن يعني أن يأتي المصلي خلف إمامه، إذا ركع ركع وراء الإمام، إذا قام قام وراء الإمام. نقول هذا صلاته صحيحة وتابع إمامه، لكن ليس هذا، ليست هذه الصورة الأكمل. طيب ما الصورة الأكمل؟ الصورة الأكمل ما جاء، ما جاءت في هذا الحديث، حديث ماذا؟ حديث أبي داود، وجاءت أيضا في أحاديث أخرى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإذا ركع إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. إذا ما السنة أخواني؟ السنة ويعني الأكمل في المتابعة أن يتابع الإمام في الأركان، يعني يصل الإمام إلى الركن بعد ذلك يتحرك. يعني متى نركع مع الإمام؟ إذا وصل للركوع، ليس بمجرد نزوله للركوع. بعض الناس إذا سمع الإمام الله أكبر ونزل ينزل مع الإمام، نعم هو بعد الإمام، هو متابع الإمام، ليس موافقا، ليس متأخرا، ليس مسابقا، متابع يركع وراء الإمام، لا يسبق الإمام ولا يوافق الإمام، لكن ماذا؟ لكن يتابع مباشرة. هذا ليس الأكمل. ما الأكمل؟ الأكمل أن يركع الإمام، خلاص ركع، عند ذلك تبدأ بالركوع، قام الإمام، عند ذلك تبدأ بالقيام، سجد الإمام وضع رأسه على الأرض، عند ذلك تبدأ بالسجود. وهذا من السنن يعني المهجورة التي لا يفعلها إلا القلة من الناس. حديث براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، قلنا: ربنا ولك الحمد. يقول البراء: لم يحني أحد منا ظهره، يعني يبقون، هكذا هي سنة صلاة الصحابة وراء النبي، يبقون قياما، يبقون قياما. قال: لم يحني أحد منا ظهره حتى ماذا؟ حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في السجود. يعني متى يبدون بالانحناء؟ متى يبدون بالسجود؟ عندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الأرض. فإذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض بدأوا بماذا؟ بدأوا بالنزول. هذه السنة من يفعلها؟ قليل من الناس. فالذي خلف الإمام ينظر إلى إمامه، ينظر إلى إمامه، فإذا وضع الإمام رأسه على الأرض يبدأ بعد ذلك يسجد. ومن كان بعيدا عن الإمام يقدر ذلك، يقدر ماذا؟ ذلك، وأن الإمام يحتاج إلى يعني لحظة، لحظات أو هنيهة حتى يضع رأسه ثم يبدأ ولا يتعجل. نعم، ولا يتعجل. هذه هي المتابعة التامة الصحيحة التي هي على وفق السنة. هذا حديث أيضا من فوائده أو من مسائله دل أن المأموم، نبي ماذا قال هنا؟ ماذا قال النبي هنا صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فهذا حديث استدل به بعض العلماء أن المأموم لا يقول عند قيامه من الركوع إلا سمع إلا ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال: سمع الله لمن حمده، أي الإمام، فقولوا أيها المأمومون ربنا لك الحمد. فمذهب جمهور أهل جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون أن المأموم لا يقول حال قيامه من الركوع مع إمامه إلا ربنا لك الحمد. ولكن يعني هذه مسألة فيها خلاف، وذهب الإمام الشافعي إلى أن المأموم يقول كما يقول إمامه، يقول كقول إمامه، فيقول سمع الله، المأموم يقول كقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد. وأما هذا الحديث فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول سمع الله لمن حمده، النبي لم ينهى عن أن نقول سمع الله لمن حمده، وإنما علمنا ماذا نقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، نقول ربنا لك الحمد. وأما قول المأموم سمع الله لمن حمده فيأخذ من أحاديث أخرى، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث عام. فنحن نصلي كما كان النبي يصلي. النبي إذا قام من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. فنقوله سواء كنت إماما أو كنت منفردا، وهذا لا خلاف في أن يقال في الإمام المنفرد، أو كنت مأموما، صح ولا لا أخواني؟ ما في دليل يدل على أن تمنع المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، ما في دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نصلي كما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان النبي يقول سمع الله لمن حمده. وأيضا يقول الإمام النووي عليه رحمة الله، لأن هذا مذهب شافعية، الإمام النووي شافعي، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في جميع انتقالات الصلاة هناك ذكر، إذا ركعت تكبر، إذا سجدت تكبر، إذا جلست تكبر، في جميع الأركان تأتي بأذكار. فقال فلماذا لا نأتي بذكر عند القيام من الركوع؟ يعني ماذا كل مواطن فيها ذكر عند الانتقال وفيها، إلا في هذا الموطن عند القيام من الركوع لا نقول شيئا. قال فنقول كما يقول الإمام، يعني إذا قال الإمام سمع الله الحمده فالسنة أن يقول المأموم خلفه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. هذه مسألة خلافية، الجمهور على عدم قول سمع الله الحمد للمأموم، والشافعية على أن يقول مأموم ذلك. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قياما فصلوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. فالإمام لا يجوز أن يخالف في هذا الأمر، يعني الإمام قائم والمأموم جالس، نقول هذا ما يجوز، إلا إذا كان المأموم مريضا لا يستطيع على القيام، عند ذلك نقول لك أن تجلس. لكن عجيب سبحان الله أن يعني قبل سنوات ما كنا نرى هذا الذي نرى، يعني قبل سنوات ما كان، مو سنوات قريبة، يعني قبل 20 سنة مثلا أنا أذكر ذلك، ما كنا نرى في المساجد هذه الكراسي أبدا، مساجد ما فيها كراسي لأن الناس كلهم يصلون قيام كبار والصغار، إلا إذا وصل الرجل لمرحلة من الكبر ما يستطيع أن يصلي، يصلي جالس على الأرض، أو يأتي بكرسي، يعني تحصله حتى الكرسي ما لا يأتي به يشلي، يعني يحمله بيده يذهب به إلى المنزل ويرجع به. أما المساجد ما كان فيها هذه الكراسي، الآن ما شاء الله المساجد كلها كراسي، الناس يجلسون يعني في خطبة الجمعة على الكراسي كأنهم في مسرح، وكثير من الناس يصلي على الكرسي وهو يستطيع القيام، يعني يصلي على الكرسي ثم يخرج خارج المسجد يقف ثلث ساعة يسولف صلاة ما يصلي على الكرسي. فهؤلاء إذا كانوا يقدرون على الصلاة على الكرسي فيتركون، يأخذون على صلاة القيامة فيتركون ذلك ويجلسون، إن صلاتهم لا تصح. لكن إنسان ينظر ويستفتي قلبه، إذا ما يستطيع يقوم يجلس، أو إذا كان في قيام يستطيع يقوم لكن فيه كلفة، فيه تعب، فيه إرهاق شديد عليه، أو يؤخر شفاءه من مرضه، يستطيع أن يقوم لكن سيتأخر شفاء أو سيتعب ويرهق، عند ذلك نقول لماذا لك أن تصلي جالسا، لك أن تصلي ماذا جالسا. هنا المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وهذه مسألة أيضا، وإذا صلى الإمام قاعدا كان النبي في بداية الأمر يأمر بذلك كما في هذا الحديث، فإذا كان الإمام يصلي جالسا من خلفه يصلون جلوسا اقتداء بإمامهم. في يوم من الأيام جحشت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، جحشت يعني سقط ويعني انجرح بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى الناس من ورائه قياما، فلما شعر بهم عليه الصلاة والسلام أنهم قيام أشار إليهم في الصلاة يعني أن يجلسوا، فجلس الناس. ثم قال لهم بعد الصلاة كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس والروم يقفون على أمرائهم. هذا الفعل لا يجوز أخواني، هذا الفعل لا يجوز، حتى في الصلاة لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. شو هذا الفعل؟ يعني يجلس الواحد ويقف يعني أناس على رأسه، هذا فعل فارس والروم، وهذا من التعظيم الذي لا يجوز لي يعني لا يجوز البشر، هذا من الغلو يعني ومجاوزة الحدود. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى مثل هذا، حتى في الصلاة كان جالسا والناس مرأي قياما نهاهم وقال هذا فعل فارس والروم، يجلسون والناس قيام على رؤوسهم، فإذا رأيت أحدا أنت جالس وهذا واقف فوق راسك يعني لا لحاجة وإنما هكذا من باب التعظيم، وهذا تقول اجلس لا يجوز. بعض الناس بسبب الغلو في من يعظمون ويحبون، أنا رأيت هذا بعيني يعني، هذا من يعني المنكر العظيم. يعني رجل يعني شكل شيخ قبلي في يعني في بلده أتى يوم من الأيام إلى المدينة، فاستقبله ناس كثير من أهل بلده، ما أدري شيخ قبلي ولا، وشكله ليس له دخل يعني في التدين، فإما أن يكون شيخ قبلي أو يكون يعني من يغلون فيه يظنون فيه صلاح، وإن كان ظاهره لا يدل على صلاح. فهذا الرجل سبحان الله كيف يتعامل معه الناس أهله جماعته وأتباعه؟ إذا كان قائما يجلسون، وإذا كان جالسا يقوم، ما يوافقونه في صورته أعوذ بالله. هذا الشك هذا من الغلو. أنا رأيتهم لما دخل الحرم، هم يعني مجموعة يوم دخل الحرم جلسوا، فيجلسون إذا قام ويقومون إذا جلس. صلى الله سلام والعافية. فهذا كان في مبدأ الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يجلسوا إذا جلس، لكن في آخر حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم لما خرج كما في الحديث المشهور وحمل صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يصلي بالناس حمله يعني من حمله وأتى به، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الصديق. أبو بكر كان يصلي بالناس فجاء بالنبي وأجلس بجانب أبي بكر، ما كان يستطيع أن يقوم صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر، لكن كان أبو بكر قائم والناس قياما، والناس قيام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فجمهور العلماء يقولون يعني هذا الحكم، وهو وإذا صلى جالسا في صلاة جلوسا يقولون هذا الحكم منسوخ، نسخ بماذا؟ بهذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى بالناس جالسا والناس من ورائه قياما، فجمهور العلماء يرون بالنسخ، لأن هذا الحديث الذي اختلف عن هذه الأحاديث، حديث صلاته في مرض الموت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فنسخ حكم ماذا؟ حكم الجلوس وراء الإمام الجالس. ويرى بعض الأئمة مثل الإمام أحمد يرون لا، يرون يقولون يعني نجمع أفضل مما نحكم بالنسخ، فيقولون إذا كان جلوس الإمام من أول الصلاة فمن وراءه يجلسون، فمن وراءه ماذا؟ يجلسون. أما إذا طرأ الجلوس للإمام خلال الصلاة، لأن الناس صلوا أبو بكر صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل صلاة عن قيام ثم طرأ الجلوس فجاء النبي وجلس صلى الله عليه وسلم، هذا يعني تفصيل الإمام أحمد في المسألة، قال فإذا طرأ الجلوس خلال الصلاة فمن وراء الإمام لا يجلس وإنما يظل قائما، أما إذا كان الإمام جالس من أول الصلاة فإنه ماذا؟ فإن الذي وراء الإمام يجلسون. هذا مذهب الإمام أحمد، ولكن جمهور العلماء يرون ماذا؟ يرون ما ذكرنا، وأن حكم الجلوس وراء الإمام الجالس منسوخ بماذا؟ بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، يعني هذا ما تيسر ذكره في هذا الحديث. نسأل الله يفقهنا وإياكم في دينه، جزاكم الله خير، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اي نعم، الذين وراء الامام.
أيوة.
اذا كنت تعرف من امامك انه يفعل هذه الجلسه، هذه جلسه يسمونها العلماء جلسه استراحه، وهي في مذهب الإمام الشافعي، ولها دلتها جاءت في حديث مالك بن حويرث وحديث أبي حميد الساعدي. فإذا يعني تعرف الإمام كان يجلس جلسة الصراحة فاجلسها يعني اجلس هذه الجلسة اليسيرة، اجلس هذه الجلسة اليسيرة. ثم لكن إذا كان الإمام يعني نحن نقول حق المأمون الذي يفهم، لكن إذا كان الإمام يعرف من المأمومين خلفهم ما يدرون عن هذا وأنهم يقومون، فإما ينبههم أن يعلمهم، وإما أن يجلسها إذا كان حريص على هذه الجلسة يجلسها ثم يكبر، وإما أن لا يجلسها فهي سنة.
الله أكبر الله.